بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. هذه الترجمة خلاصة الحديث الذي سيذكره الإمام مسلم رحمه الله، أن الإيمان ينقص بنقص الطاعات، وينقص بفعل المعاصي، وإن كانت المعصية كفرا رفع الإيمان بالكلية، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، أي كفر دون كفر، ليس المراد به الكفر بالله الكفر المخرج من الملة، وإنما كفر دون كفر، كفر النعمة، كفر الحقوق، كفر العشير، وهو أكبر من الكبيرة، ولا يزال صاحبه في دائرة الإسلام وهو على خطر عظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر المصري قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، مصري أيضا، قال: حدثنا ابن الهاء عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، قال النووي رحمه الله: لأنه كان يوقد نارا ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطريق. وهكذا يقوله المحدثون الهاد، وهو صحيح على لغة الهاد، والمختار في العربية الهادي بالياء، وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرها، والله أعلم. قيل له ابن الهاد لأنه كان يوقد النار ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطريق، اهتدي. وهذا من كرم كونه يوقد النار حتى يهتدي الأضياف. عن عبد الله بن دينار وهو القرشي العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر هو بن الخطاب العدوي القرشي، كان من المكثرين في الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قالت: اكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، أي إذا جاءها الحيض أو النفاس، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال: وحدثنيه أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله، لا، أحمد بن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن سرح المصري. أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن سرح المصري. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب صاحب كتاب القدر عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. وحدثني قال رحمه الله وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي قال حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد ابن الحكم ابن محمد قال أخبرنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم البناني عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابري وقتيبة هو ابن سعيد البغلاني وابن حجر وهو علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري هو سعيد ابن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان المقبري قال النووي نسبة إلى المقبرة إلى المقبرة وفيها ثلاث لغات ضم الباء وفتحها مقبرة مقبرة وكسرها إذن بتثليث الباء مقبرة 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 والثالثة قال غريبة أي مقبرة. قال إبراهيم الحربي وغيره كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبري وقيل كان منزله عند المقابر هذا أقرب وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور فقيل له المقبري وجعل نعيما على إجمار المسجد على تبخيره فقيل له نعيم المجمر واسمه أبي سعيد كيسان وسعيد بن أبي سعيد واسمه أبي سعيد كيسان المقبري. قال عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد رواه البخاري وحديث أبي هريرة انفرد به مسلم وهكذا حديث ابن عمر فيما ذكر المحقق ها هنا ولا أحيانا يعتمد طريقا واحدا يقول هذه الطريق أخرجها البخاري وربما أخرجه من طريق آخر عن ذلك الصحابي وهذا تقصير. وفي حديث أبي سعيد أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان أليس شهادة رجلا بشهادة رجل قال فذلك نقصان دين عقلها وليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم قال نعم قال فذلك نقصان دينها. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء والمعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم كالإنس معشر والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك، وجمعهم عاشر. قاله النووي إذن يا معشر النساء أي يا جماعة النساء. المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، والنساء أمرهن واحد في هذا، في الجملة أمرهن واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء، ناداهن بهذا النداء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. أمرهن بالصدقة والإكثار من الاستغفار. ثم ذكر الداعي لذلك فقال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فلهذا أمرهن بالصدقة والإكثار من الاستغفار، لأن الصدقة من أسباب وقاية النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بالصدقة اليسيرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تطفئ الخطيئة. وأن الرجل يأتي يوم القيامة في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس أو يحكم بين الناس كما في حديث عقبة، فكان أبو قلابة لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، بكعكة أو بصلة أو كذا، ولو شيئا يسيرا. قال تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فهذا من أسباب المباعدة عن النار الإكثار من الاستغفار. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وهذا له أسباب، دخول النار لها أسباب، افعل المعاصي وافعل ما يؤدي إلى النار والعياذ بالله، فالواجب الإكثار من الاستغفار والتوبة والإكثار من الصدقة، فهذا من أسباب المواعدة عن النار. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة أي ذات عقل ورأي، قال ابن الدريد الجزالة العقل والوقار، امرأة كبيرة عاقلة. قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، أي ما هو السبب، سألت عن السبب. قالت اكثرنا اللعن، وهذا كثير في أوساط النساء ويحصل في أوساط الرجال لكن في النساء أكثر في الجملة، اللعن، واللعن كبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، حديث ثابت. قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير بفتح العين وكسر الشين هو في الأصل المعاشر مطلقا، الذي يعاشرك ويخالطك، والمراد هنا الزوج. تكفرنا العشير أي تكفرنا المعاشر المخالط، والمراد به هنا الزوج. جاء في حديث آخر لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، ما فيك خير، ربما تحسن إليها دهرا لكن مجرد أن تجد منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فيكفرن العشير والإحسان، والمراد بالعشير هنا الزوج المعاشر، إن أحسن إليها ثم حصل بينها وبينه شيء تكفر الإحسان، وهذا كبيرة، تكفرن العشير والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا يوفق لشكر الله. وقال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فينبغي أن يعرف لصاحب الإحسان إحسانه، لصاحب المعروف معروفة، ولا يجحد الإنسان. هذا شأن اللئام، يكفر وينسى. كما قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. لكن النساء في الجملة جملنا على هذا، لا سيما إذا كان للرجل أكثر من امرأة يحصل هذا بالنساء، يحصل الجحود أكثر، وربما الإسراف في الكلام بسبب الغيرة. والذي ينبغي أن تضبط المرأة نفسها بالأدلة، ويتحرى المتكلم القول الحسن والقول الأحسن والسداد. قال: وتكفرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن، أي مع نقصان عقولهن ودينهن فتنة على الرجال، فتنة. فالرجل صاحب اللب والعقل والحازم قد يفتن بالمرأة إذا عرض نفسه للفتنة أو تعرضت له أو لم يعصمه الله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، يعني صاحب العقل والدين، كيف بالذي هو ضعيف قليل العقل وقليل الدين؟ باب أولى أن يفتن. فالإنسان يبتعد عن أسباب الفتنة وإن كان ذا دين وذا عقل وذا لب وذا حزم، يبتعد عن أسباب الفتنة وذرائعها، لا ينظر إلى النساء، لا يختلي بمرأة أجنبية، ولا يخالط النساء. وإن وقع بصره على امرأة خطأ يصرف بصره، كما جاء في حديث جرير أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك لا تديم البصر. وفي حديث علي بن أبي طالب: النظرة الأولى لك والثانية عليك. والمراد بالأولى أي نظر الفجأة لك، أي هذا ما تؤاخذ عليه كونك يقع بصرك على امرأة دون أن تقصد ذلك، لكن مع صرف البصر كما في حديث جرير: صرف بصرك ولا تقل هذه لي تديم النظر، تأثم، وهذا سبب لفتنتك وزي قلبك، ابتعد عن هذا، اصرف بصرك وعليك شيء. وإذا تعمدت النظر مرة أخرى تأثم، هذه عليك. والله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. فالمرأة تصرف بصرها إن وقع بصرها على رجل، والرجل كذلك إن وقع بصره على امرأة يصرف بصره. ولا يجوز للرجل أو المرأة النظر إلى ما لا يجوز، إلى ما حرم الله. وينبغي للإنسان أن يحافظ على سلامة قلبه وسلامة دينه، يبتعد عن ذرائع الفتن مع كما قلنا، لأن المرأة فتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فالنساء فتنة. قال بعض التابعين ولعله ابن المسيب: لو ائتمنوني على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينة، ولو ائتمنوني على جارية سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينة. فالشيطان حريص أن تكفر فضلا أن تقع في محرم فيما هو دون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فابتعد عن الخلوة بالأجنبية وعن النظر إلى المرأة الأجنبية، وحافظ على سلامة قلبك وعلى سلامة دينك. وأيضا نهى الله النساء أن يخضعن بالقول حتى لا تحصل الفتنة بالصوت، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، إذا احتاجت المرأة أن تتكلم تتكلم بالكلام المعروف دون أن تخضع بقولها حتى لا تحصل الفتنة بسببها. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، في بعضها حازم، من كنا. صاحب اللب الحازم وصاحب الدين قد يفتن كيف بغيره، فالواجب البعد عن أما يضر. قال النووي: أما اللب، وأما اللب فهو العقل، والمراد كمال العقل. كان الرجل عنده كمال عقل قد يفتن كيف بغيره. قالت: يا رسول الله، أي هذه المرأة الجزلة صاحبة العقل، وما نقصان العقل والدين؟ تسأل عما ينفعها، تستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الطالب يسأل المعلم إذا أشكل عليه شيء، أو تكلم المعلم بكلام لم يفهمه ولم يعقله يستفسر ويسأل. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ أي في المرأة. قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأة تعدل شهادة رجل، أي أن المرأة قد لا تضبط كما يضبط الرجل. قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تنسى. فإذا نسيت إحدى النساء تذكرها أختها لعدم الضبط عندها، بخلاف الرجل أضبط. هذا هو نقصان العقل عند المرأة، أن شهادة امرأة بشهادة رجل لنقصان العقل لعدم الضبط، تعدل شهادة امرأة تعدل شهادة رجل، كما ذكر الله في القرآن في آية الدين. قال: فهذا نقصان العقل. قال النووي: وقد اختلف الناس في العقل، ما هو؟ فقيل: هو العلم، وقيل: بعض العلوم الضرورية، وقيل: قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. انتهى كلام المازري، نقله عن المازري. قال النووي: وقلت: والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف، لا حاجة هنا إلى الإطالة به، وقد اختلفوا في محله. فقال أصحابنا المتكلمون، يعني الأشاعرة: هو في القلب، وقال بعض العلماء هو في الرأس، والقول في القلب أقرب، وهذا الذي يدل عليه قول الله: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وأما في الرأس هذا المخ، وإن قال به بعض أهل العلم، والمخ له ارتباط بالعقل، يأتي بإشارات وأمارات في ارتباط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية القلب لأن العقل فيه، قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الله في آية كثيرة: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لأولي النهى، أي لأولي العقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، أي أولي العقول أيضا هنا. فالذي يظهر أنه في القلب الآية. قال: فهذا نقصان العقل عند المرأة. وتمكث، وثم بين نقصان الدين، قال: وتمكث الليالي ما تصلي إذا جاءها الحيض والنفاس. تمكث الليالي، وهكذا الأيام ما دامت معذورة بالحيض والنفاس، ما تصلي وتفطر في رمضان، ولا يجوز لها الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا تصح منها، ولا يجوز لها. فلقلة الأعمال ينقص الدين، وهي غير ملومة في هذا، وأيضا لا يلحقها إثم للعذر الحاصل. أما ترك ذلك بغير عذر فهذا خطره عظيم، جاء الوعيد في ذلك. قال: فهذا نقصان الدين. قال النووي رحمه الله: وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، فقد يستشكل معناه، وليس بمشكل بل هو ظاهر. فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد، أي الدين والإيمان والإسلام. إذا أطلق واحد من هذه شمل الآخران، إذا أطلق الدين شمل الإيمان والإسلام، وإذا أطلق الإيمان شمل الدين والإسلام، وهكذا. قال: كما قدمناه في مواضع، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا. وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به، كترك الحائض الصلاة والصوم، هي مكلفة بترك ذلك. فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها، كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره، يعني يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كما في حديث أبي موسى. قال فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها، يفعل تلك العبادات بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت، نظير الحائض ولا نظير الحائض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناوي الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه، لأنه لم يكن معتادا تلك العبادة. ويكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل في حال صحته في حال إقامته. أما من كان في حال صحته أو في حال إقامته مفرط يعني تاركا لبعض الأعمال، فإذا مرض ما يكتب له ما كان تاركا له في حال الإقامة أو في حال الصحة. قال هذا يشبه الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا تنويان العبادة أي الصلاة والصيام في حال الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما ذلك، فلا تكتبان عليهما في حال الحيض في حال العذر، وليس عليهما شيء، وهن في هذا ممتثلات أمر الله، فهي عبادة تركية، تؤجر المرأة في العموم كونها في عبادة تركية، أمرت بترك الصلاة في هذا الحال فتترك امتثالا، لكن كونها لا تصلي ولا تصوم وغيرها يعمل يصلي ويصوم ويكثر من، فينقص الدين بنقص الطاعات بنقص الأعمال. حتى المرأة في حال حيضها ربما تجد من الضيق ما لا تجده في حال طهرها، تصلي وتكثر من يعني من كثير من العبادات تجد راحة.